بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في محكم كتابه وفصيح خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. تفضل يا شيخ، تفضل تفضل. هذه السورة المباركة تسمى سورة الإخلاص، وسميت بهذا الاسم لأن من اعتقد بها، من قرأها واعتقد بمضمونها، فقد أخلص لله سبحانه وتعالى. إذا يعتقد أنه لم يكن لله كفؤا، ليس له كفء، ليس له شبيه، ليس له نظير، فقد أخلص الاعتقاد في الله وأخلص العبادة لله. أو لأن قارئها يخلصه الله جل وعلا من عذاب جهنم، فهي إخلاص من الله جل وعلا للعبد من أن تصيبه نار جهنم. وأيضا هذه السورة المباركة يطلق عليها المقشقشة، هي مع سورة قل يا أيها الكافرون يطلق عليهما المقشقشتان، وإنما سميتا مقشقشتين لأنهما، أو لأن هذه الكلمة مأخوذة من قشقش الله المريض، أي أبرأه من مرضه. فمن قرأ هذه السورة واعتقد بمضمونها وسورة قل يا أيها الكافرون، فقد برأه الله سبحانه وتعالى من اعتقاد الند والشريك ومن عذاب جهنم بسبب هذا الاعتقاد الصحيح. وأيضا تسمى هذه السورة نسبة الرب، وذلك أن جمعا من أحبار اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالوا له: يا محمد، انسب لنا ربك. وأيضا في خبر آخر أن بعض صناديد قريش جاءوا للنبي صلى الله عليه وآله فقالوا: يا محمد، انسب لنا ربك، أهو من حجر أم من خشب أم من حديد؟ ربك يتكون من أي شيء، انسبه لنا، عرفنا به. فمكث ثلاثا ثم نزل عليه الوحي بهذه السورة المباركة: قل يا محمد، هو يعني ربي، هو الله أحد، إلى آخر السورة. فلذلك تسمى هذه السورة نسبة الرب، لأن فيها النبي صلى الله عليه وآله ينسب هذه السورة، أو ينسب في هذه السورة ربه إلى الوحدانية، إلى الإخلاص، إلى الاعتقاد الصحيح به جل وعلا. هذه السورة لها فضل ولها خواص، وهناك فرق بين فضل السورة أو فضل الآية وبين خواص السورة وخواص الآية. الفضل يعني ما هو الثواب الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى أو يعطيه الله جل وعلا لمن قرأ هذه السورة، أو ما هو مقام هذه السورة. وأما الخواص، الخواص يعني الذي يقرأ هذه السورة، ما هي آثارها الوضعية، آثارها الطبيعية؟ يعني الآن مثلا بالنسبة إلى الدواء، الدواء لما يتناوله المريض لا نقول ما هو فضل هذا الدواء، الدواء لا فضل له، ما هو مقامه عند الله؟ لا مقام له عند الله، وإنما ما هي خواصه، ما هي آثاره الطبيعية. كما أن المغناطيس خواصه أن يجذب الحديد، هذا خاصية فيه موجودة. ما هو فضل هذه السورة؟ ورد في فضلها أخبار وأحاديث كثيرة. من ضمن هذه الأخبار أنه من قرأ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه من قرأ هذه السورة فقد قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها ثلاثا فكأنما قرأ القرآن كله، فقراءتها تعدل ثواب ثلث القرآن. وبعض العلماء يعلل لماذا هذه السورة ثوابها يعدل ثواب من قرأ القرآن بكامله، أو ثلث من ثلث ثواب من قرأ القرآن بكامله. السبب في ذلك أن القرآن فيه توحيد لله وأمر بعبادة الله وباتباع رسل الله، فهذا شيء. شيء ثاني في القرآن نهي عن عبادة غير الله. شيء ثالث أحكام وتشريعات ومواعظ وأخلاق، فالأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى تعدل الثلث، يعني تساوي الثلث، لأن القرآن له هذه الغايات الثلاث. فمن قرأ سورة قل هو الله أحد فقد حقق إحدى الغايات الثلاث، فيكون كأنما قرأ ثلث القرآن. أيضا ورد في بعض الأخبار أنه من صلى الصلوات الخمس ولم يقرأ في إحدى ركعاتها قل هو الله أحد جاء له النداء من السماء لست من المصلين، لأنه بالنسبة إلى سورة قل هو الله أحد لا يجب قراءتها في كل صلاة. نعم فيها من الفضل ما فيها، لكن هل يجب لازم في الركعة الثانية أقرأ الحمد وقل هو الله؟ لا يجب، ليس بواجب. بل حتى في الصلاة الأولى صلاة الفجر لو قرأت الحمد وسورة في الركعة الأولى والثانية، وفي صلاة الظهر كذلك، وفي صلاة العصر كذلك، وفي صلاة المغرب كذلك، هنا بعد أحاول أن آتي في صلاة العشاء في إحدى الركعتين الأوليين بقراءة الفاتحة وقل هو الله أحد رفعا لهذه الكراهة، وإلا لو ما قرأت أيضا قل هو الله أحد فصلاتي صحيح. غاية الأمر أنه يفوتني فضل، وكما قلنا في هذا الخبر أنه لا يعد من لم يقرأ هذه السورة المباركة في إحدى الركعات من الصلوات الخمس لا يعد من المصلين، يعني المصلين الكمل، لأن في مصلي كامل في صلاته، وفي مصلي صلاته مجزئة ومبرئة للذمة، فلا يعد من المصلين الكمل الذين يحصلون على الثواب الكامل. أما خواص هذه السورة فورد فيها خواص كثيرة. من ضمن هذه الخواص أن قراءة هذه السورة والمداومة عليها تذهب الفقر، فقد روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فشكى إليه الفقر وضيق المعاش، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: إذا دخلت بيتك فسلم إن كان فيه أحد، وإن لم يكن فيه أحد، يعني طبعا يستحب السلام على أهل البيت، وإن لم يكن فيه أحد فسلم على نفسك سلام من الله جل وعلا، وقرأ قل هو الله أحد مرة واحدة. ففعل ذلك الرجل ما أمره به النبي صلى الله عليه وآله، فأفاض الله عليه رزقا حتى أفاض على جيرانه. وأيضا من ضمن خواص هذه السورة المباركة أنها تفيد أو تنفع للحفظ. الحفظ يعني الحماية والسلامة، ليس الحفظ يعني قوة الحافظة، لا، الحفظ يعني السلامة من المصائب، السلامة من الأمور التي قد تنتاب الإنسان من مصائب وبلايا. طبعا الحفظ تارة يكون حفظ عند النوم، لأن الإنسان إذا نام فلا يعلم بنفسه ولا يشعر بحاله، فربما يصيبه سوء، يصيبه مكروه في حال نومه. فقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من قرأ قل هو الله أحد حين يأخذ مضجعه 3 مرات وكل الله به 50,000 ملك يحرسونه ليلة طول الليل، 50,000 ملك، يعني لعله هذا يسبب ازدحام في غرفته. في خبر آخر أنه لا، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات حفظ في داره ودويرات حوله، يعني هو نفسه يحفظ أيضا الدويرات، دويرات لأنه دار تصغيرها دويرة جمعها دويرات، يعني البيوت التي حواليه أيضا تحفظ ببركة هذه السورة إذا قرأها 11 مرة. فإذا أولا الحفظ عند النوم، ثانيا الحفظ من السلطان الجائر، فقد ورد في الخبر: إذا دخلت على سلطان جائر حين تنظر إليه فقرأ قل هو الله أحد 3 مرات واعقد بيدك اليسرى ثم لا تفارقها حتى تخرج من عنده، يعني بأصابعك تقرأ الأولى قل هو الله أحد فتعقد إصبع، ثم تقرأ مرة ثانية قل هو الله أحد فتعقد إصبع ثاني، ثم تقرأ قل هو الله أحد فتعقد إصبع ثالث، وتبقى أصابعك 3 مضمومة، فإذا خرجت بعد افتحها. أيضا من ضمن الأشياء التي ورد أو من ضمن الأخبار التي وردت في هذه السورة المباركة وفي تسبيبها للحفظ ما ورد عن الصادق عليه السلام أنه قال: من قدم قل هو الله أحد بينه وبين كل جبار منعه الله منه، يعني بمجرد إنسان سيقبل سيقدم على إنسان جبار، إنسان تحتمل منه الأذية، فقرأ قل هو الله أحد واجعلها بينك وبينه، يقرأها بين يديك، يعني تقرأها بين يديك من أمامك ومن خلفك، يعني يميل برأسه إلى الخلف ويقرأها، وعن يمينه وعن شماله، فإذا فعل ذلك رزقه الله خيره وجنبه شره. أيضا من ضمن ما ورد في خواص هذه السورة المباركة أنها تنفع في الاستشفاء. فقد ورد في الخبر عن الصادق عليه السلام أنه قال: من لم يبرئه الحمد وقل هو الله أحد لم يبرئه شيء. طبعا القرآن فيه ما هو شفاء للناس، وسورة الحمد وسورة قل هو الله أحد تبرئ من كل شيء، وكل علة تبرأ بهاتين السورتين. وأحد الإخوان الطلبة ينقل يقول: ربما أذهب إلى بستان فلان، واحد أيضا أعرفه، يقول: فبعض الأيام أذهب إلى هناك، فيقول: يعني عندنا بعض المواشي هذه في إحدى الأغنام مريضة، فنقول: ما يخالف جيب ماء. فيحضر إلينا ماء فنقرأ فيه سورة الحمد 70 مرة، ثم نعطيه الشاة تشرب منه. يقول: أجيل يوم ثاني. يقول: ها وش خبر الشاة؟ قال: الحمد لله صارت سليمة. فينبغي طبعا الإنسان لما يريد أن يستشفي بأمثال هذه الأشياء، أولا يكون عنده اعتقاد جازم لا يقرأ القرآن وهو يشك فيه، فيقرأ هذه السورة المباركة وسورة الحمد وهو يعتقد إن شاء الله بعون الله وبحوله أنه يكون في ذلك الشفاء. يقرأه في ماء مثلا، أو يقرأه على المريض، ويكثر من قراءتها 70 مرة 100 مرة وهكذا، فإن ذلك إن شاء الله يفيد وينفع. أما إذا كان الشخص كما قلت يقرأها وهو يشك فيها وهو لا يعتقد بها، طبعا لابد أن يهيئ أيضا الأسباب الداعية إلى حصول أثر هذه السورة، بأن يكون على طهارة في مكان طاهر، أيضا بماء نظيف يقرأ في ماء نظيف وهكذا. أيضا من ضمن الخواص التي ذكرت لهذه السورة ووردت الأخبار بها أنه هذه السورة تفيد المسافر في سفره، غير مسألة الحفظ، مسألة النفع في الذات. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لجبير بن مطعم، قال: أتحب يا جبير أن تكون إذا خرجت في سفر أن تكون أمثل أصحابك هيئة وأكثرهم زادا؟ طبعا أمثلهم هيئة يعني الإنسان خصوصا في ذلك الزمان إذا سافر يقطع الفيافي والصحاري، وبعد ما في شوارع مسفلتة ومعبدة، ف طبعا سير الدابة يثير الغبار الذي يصيب الإنسان، فلذلك من علامات المسافر أنه يكون أشعث أغبر. أشعث يعني شعره، بعد هو يسافر بعد يعتني بشعره ويسرح شعره، لا ليس هذا وقت اعتناء بالشعر، فعادة يكون أشعث يعني متفرق الشعر وغير مسرج الشعر، وأغبر يعني عليه الغبار من أثر المسير. فالناس يتفاوتون في السفر، يعني قد إنسان عندما يسافر تلاحظ أنه على قولتنا خلقته انقلبت مرة واحدة، صار واحد ثاني، وبعضهم قد لا يتأثر في السفر. وكان بعض الإخوان الأجلاء يقول: قبل أن تعبد الطرق ذهبنا إلى مكة وأخذنا في السفر من هذه البلاد إلى المدينة 8 أيام، ما كانت الطرق معبدة، وكانت السيارة عندما تمشي في البر تثير الغبار الذي يدخل داخل السيارة. يقول: بحيث صارت ثيابنا سوداء وأيضا أجسامنا سوداء، بحيث لا نميز أو لا نفرق بين لون البدن ولون الثوب. وكنا لا نعرف بعضنا البعض إلا بالصوت. بعد الهيئات الأولى السابقة اختفت، صارت هيئات ثانية، صرنا نميز البعض، يعني إذا أشوفه ما أعرفه، إذا تكلم عرفته من صوته. فإذا أردت أن تكون أمثلهم يعني أفضلهم هيئة وأكثرهم زادا، يعني الله سبحانه وتعالى يبارك لك في زادك. قد الإنسان يسافر عنده أموال، أموال كفي، لكن يشوف بسرعة طارت كأنه ما فيه بركة، مع أنه ما أنفق كثير، يشعر ما أنفق كثير، عادي نفقاته، بس كيف هذه الأموال كلها ذهبت لأنه ما فيه بركة صار. لكن إذا أردت أن تكون أمثل أصحابك هيئة وأكثرهم زادا فقرأ هذه السور الخمس، قل يا أيها الكافرون، وإذا جاء نصر الله والفتح، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق. يعني القل الأربع، القل الأربع التي ابتدأت بقل، قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، مع إذا جاء نصر الله والفتح. قبل الشروع في السفر يقول: فقال جبير، قال: كنت أخرج ما شاء الله في الأسفار، فإذا أردت أن أخرج أكون، وخرجت في السفر أكون أكثر أصحابي زادا وأمثلهم هيئة. على كل حال نأتي إلى نفس السورة هذه وننظر فيها. أولا ننظر في قراءتها، القراءة الصحيحة لهذه السورة. طبعا القراءة الصحيحة قل بالقاف، بعضهم يقول غل هو الله أحد، غل ليس بصار، قل هو الله أحد، أو قل هو الله وحد، لا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له. ممكن تقول يكن بإظهار النون، وممكن تقول يكن له بالإدغام، وهذه أفضل، الإدغام أفضل، يكن له أفضل من يكن له، بل بعض العلماء أوجب الإدغام احتياطا. فيعني إذا تقول يكن له عند بعض العلماء ليس بصحيح، قراءة باطلة. على كل حال بالنسبة إلى المشهور عند علمائنا أنه يكن له صحيحة ويكن له أفضل، نبدل النون في يكن لام وندغم هذه اللام في لام له، يكن له. ولم يكن له كفوا، هذه يجوز فيها أربع قراءات، بالواو، بالواو قراءتين، وبالهمزة قراءتين. كفوا طبعا بالواو بضم الفاء وبإسكانها، كفوا وكفوا، وبالهمزة أيضا بضم الفاء وبإسكانها، كفوا وكفءا. بأي قراءة من هذه القراءات قرأت فهو أفضل، فهو جائز. والسيد القلبيقاني حفظه الله يرجح كفؤا، كفؤا وكفوا، كفؤا بالهمزة وضم الفاء، وكفوا يعني بإسكان الفاء مع الواو، يرجحها. وعلى كل حال طبعا أيضا من فتاوى السيد القلبيقاني حفظه الله التي هي ربما الآن أنت تقول إحنا القراءة التي نقرأها كفوا، طبعا كما قلت هذا صحيح، القراءة غاية الأمر أن السيد يرجح هذه، حتى أن السيد أيضا في مالك يوم الدين في الفاتحة يرجح مالك يوم الدين. ملك يوم الدين أفضل من مالك. على كل حال مالك وملك صحيح. نأتي إلى تفسير هذه السورة المباركة. أولا قل يا محمد في الجواب عن سؤالهم وهو انسب لنا ربك، قل لهم هو يعني ربي أو الذي سألتموني عن الله، والله هو يعبر عنه لفظ الجلالة وأصله الإله، أصل كلمة الله الإله، فعندنا ال ثم إله، إله ابتدأت بهمزة، هذه الهمزة حذفت صارت ال لاه. عوضا عن الهمزة المحذوفة فخمت اللام، لم نقل ال لاه، الله الله، هذا تفخيم للام، وهذا التفخيم عوض عن الهمزة المحذوفة. هو الإله، والإله ممكن يطلق على الإله الحق والإله غير الحق، لكن لما أحدث فيها هذا التغيير أو أحدث فيها هذا التغيير دلت على أن المراد بها هو الله جل وعلا دون سواه. فقولنا الله هذا طبعا لا ينطبق ولا يشعر به ولا يعني إلا الخالق جل وعلا. طبعا التفخيم تارة يكون يعني يكون واجبا إذا سبقت لفظ الجلالة أو سبق لفظ الجلالة بضمة أو فتحة أو لم يسبق بشيء. إذا في ابتداء الكلام تقول الله ربنا، لا تقول الله ربنا في ابتداء الكلام، أو إذا كان قبلها ضمة عبد الله، عبده تقول عبد الله، أو فتحة عبد الله. أما إذا كان قبله كسرة فلا بد من التخفيف، إزالة التفخيم، مررت بعبد الله، لا تقول مررت بعبد الله، خطأ. لذلك مثلا وصل اللهم، اللهم نفس الكلام، يعني هي الله، اللهم هي الله، وجئنا فيها بالميم في آخرها عوضا عن الياء، ياء النداء أصلها يا الله، يا الله هذا معنى اللهم، حذفنا الياء جئنا بدل الياء ميم في الأخير فقلنا اللهم. نفس الكلام تكون مفخمة إذا كان في ابتداء الكلام أو قبلها ضمة أو فتحة، وتكون مخففة إذا كان قبلها مكسور. ولذلك نقول وصل اللهم، صلي كسرة، وصل اللهم مو وصل اللهم. قل هو الله أحد، أحد يعني قيل الذي لا نظير له ولا شريك، وقيل أحد يعني الذي هو واحد، أحد يعني واحد لا شيء مثله، وقيل أنه هو أحد يعني واحد في الإلهية وواحد في القدم، يعني لا إله إلا هو ولا قديم إلا هو، القديم يعني الذي هو غير مسبوق بالعدم، ما كان معدوم ثم وجد، المعدوم ثم وجد ليس بقديم وإنما محدث. وقيل هو واحد، أحد يعني واحد في ذاته، يعني ليس مركب وليس بذي أجزاء، وفي صفاته يعني علمه، بعد ما في أحد في العلم مثله، وما في أحد في القدرة مثله، ما في أحد في الإرادة الحكمة إلى آخره، واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في صفاته. طبعا بعض العلماء يفرق بين أحد واحد، وإلا هو على حسب ما ذكره كثير من المفسرين أن أحد بمعنى واحد، لذلك نقول واحد أحد فرد صمد. لكن بعض العلماء يفرق، يقول لماذا قال أحد ولم يقل واحد، لم يقل قل هو الله واحد؟ يقول لأن الواحد يدخل في الحساب وأما الأحد فلا يدخل في الحساب. نقول واحد اثنان، طبعا بعض العلماء يفرق بين أحد واحد، وإلا هو على حسب ما ذكره كثير من المفسرين أن أحد بمعنى واحد، لذلك نقول واحد أحد فرد صمد. لكن بعض العلماء يفرق، يقول لماذا قال أحد ولم يقل واحد، لم يقل قل هو الله واحد؟ يقول لأن الواحد يدخل في الحساب وأما الأحد فلا يدخل في الحساب. نقول واحد اثنان ثلاثة أربعة، لكن لا نقول أحد، ماذا نقول، ثان ثالث، لا، لا يدخل في الحساب. وإذا دخل في الحساب معنى ذلك أن له ثاني يشبهه. دائما الذي يدخل في الحساب، يعني الآن مثلا آتي لك بكتابين أقول لك عد هذا الذي أمامك، تقول واحد اثنين. أقول لك إذن كم كتاب، تقول اثنين. لكن لو جئت لك بكتاب وبقلم أقول لك عد، تقول قلم واحد وكتاب واحد. يعني ما حسبت، ما دخل في الحساب هنا، يعني هذا فرد وهذا فرد بهذا المعنى، يعني بمعنى أنه الله جل وعلا ليس له ثاني حتى نقول واحد اثنين. بالنسبة أيضا قال أحد ولم يقل واحد، لأن الأحد غير قابل للانقسام، لا ينقسم لا في ذاته ولا في صفاته، وأما الواحد ممكن ينقسم. لذلك نقول رجل واحد، رجل واحد يقبل الانقسام الواحد في ذاته، فإنه مكون من جسم وروح، مقسم إلى قسمين جسم وروح. الجسم أيضا مقسم إلى يدين ورجلين ورأس وصدر وهكذا. قال الله الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد. ما هو معنى الصمد؟ الصمد وردت في شرح هذه الكلمة كلمات أو أحاديث أو أخبار كثيرة. مثلا من ضمن ذلك ما ورد عن الباقر عليه السلام أنه قال الصمد الذي قد انتهى سؤدده، يعني وصل في السؤدد والشرف إلى أقصاه، بعد ما في شرف أقصى من هذا الشرف، يعني بعد لا يضاف عليه سؤدد جديد. والصمد هو الدائم الذي لم يزل ولا يزال، يعني الذي ليس هو مسبوق بالعدم ولا يلحقه العدم. وأيضا الصمد الذي لا جوف له، الإنسان الحيوان له جوف، إذا أكل الطعام دخل الطعام في جوفه في داخله، بالنسبة إلى الصمد الذي لا جوف له. وورد الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، وورد الصمد الذي لا ينام. على كل حال المحصل من مجموع هذه الأخبار أن الصمد هو القائم بذاته الذي لا يحتاج في شيء إلى غيره، الذي هو غير محتاج إلى شيء وغيره محتاج إليه فهو صمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد طبعا كما هو معلوم في اللغة أن يلد فعل مضارع، والفعل المضارع إذا دخلت عليه لم جزمته وقلبت معناه ونفته. أقول مثلا يضرب زيد يضرب عمرا، يعني الآن يضرب أو سيضربه لأنه للحال أو للاستقبال. إذا أقول لم يضرب عمرا، أولا نفي، فهي أداة نفي، نفيت الضرب ما ضرب، لم يضرب، وجزم جزمت الفعل المضارع، كانت يضرب الآن صارت يضرب، أداة نفي وجزم وقلب. قلب يعني قلبت الزمان، كان حال أو استقبال صار ماضي، لم يضرب في الماضي. هنا لم يلد، الآية نفت أن الله ما ولد مولودا فيما مضى، لكن ما نفت أنه الآن لا يلد. طبعا هو لم يولد، واضح إذا كان هو موجود ولم يولد في الزمان الماضي، يعني هل سيولد بعد؟ هو موجود، الذي يولد المعدوم، هذه ما فيه إشكال. الإشكال في لم يلد، ما ولد شخصا في الماضي، لكن قد يقول قائل إذن هذه لا تدل على أنه لا يكون له ولد في الحال أو لا يكون له ولد في الاستقبال، لعله في المستقبل يلد. نقول لا، هنا بالنسبة إلى الفعل المضارع تارة ينظر فيه إلى الزمان، يعني نقول زيد يضرب عمرا، يضربه إيش؟ يعني الآن يضربه، أو يضربه يعني سيضربه في الحال أو الاستقبال. وتارة يؤتى بالفعل المضارع خاليا من الدلالة على الزمان، لا يدل على زمان، وإنما يراد به الشأنية. يعني الآن أنا أقول لك أنت تزور زيد أو لا تزوره، ليس غرضي أنك ستزوره، يعني هل أنت بينك وبين زيد معرفة بحيث تزوره في بيته؟ هل من شأنك أن تزور زيد؟ أقول لك أنت تروح السوق اللي في المكان الفلاني، يعني هل أنت من شأنك أن تذهب إلى ذلك السوق؟ يحصل منك هذا مرة بعد مرة، تقول لا أنا ذاك السوق أصلا ما أروح فيه، يعني ليس من شأني أن أذهب إلى ذلك السوق. أنت لا تقول أنا ذلك السوق لا أذهب يعني لن أذهب، لا، أنا من شأني ذلك، غير منظور إلى زمان ماض ولا إلى حال ولا إلى استقبال. هنا لم يلد يعني ليس من شأنه ذلك، ليس من شأنه أنه يلد. بعد لا أنه نقول أن يلد فعل مضارع ولم نفته وقلبت زمانه إلى المضي، لا، ما في زمان هذا الفعل المضارع، لا زمان فيه، وإنما جاء للدلال على الشأنية. ليس من شأن الله أن يلد، لا في الماضي ولا في الحال ولا في الاستقبال. لم يلد، طبعا ما هو معنى يلد؟ يلد المعنى العرفي أنه يعني يخرج منه الولد، هذا معنى يلد. لكن لا، هذا الولادة الحقيقية، هناك ولادة عامة، الله سبحانه وتعالى لا يلد يعني لا يخرج منه شيء، سواء كان هذا الشيء كثيف مثل الولد، مثل الأوساخ اللي تخرج من الإنسان، يعني الآن كرركم الله، الإنسان إذا تغوط خرج منه شيء، إذا تبول خرج منه شيء، هذه أشياء كثيفة وأوساخ تخرج من البدن، لا تخرج منه الأشياء الكثيفة ولا الأشياء اللطيفة، يعني الشفافة مثل الروح، النفس. الآن الإنسان يأخذ النفس ثم يبعث النفس في الخارج، خرج منه شيء إذن؟ لا، أيضا لا يخرج منه الأشياء المعنوية، لا تصدر منه الأشياء المعنوية مثل النعاس السنة، مثل الغم، مثل الخطرات يخطر في الذهن أشياء، مثل الحزن، مثل البهجة، الضحك، الخوف، الرغبة، الرجاء، هذه الأشياء لا يلدها، لا تخرج منه. وما ورد إن الله يضحك من عبده المؤمن والمراد أنه يقهقه، لا، هذا الضحك المجازي ليس الضحك الحقيقي، يعني الله يسار، الله يغضب، لا، هذه كلها أشياء لا تصدر من الله، غضب حقيقي، سرور حقيقي، وإنما هذه طبعا العلماء ذكروا لها تخريجات، من ضمنها أن الله سبحانه وتعالى يغضب، لا أنه، لأن الغضب هو انتفاخ الأوداج وفوران الدم في العروق وحصول حالة مبدأها حب الانتقام، هذا الشيء لا يحصل لدى الله سبحانه، ما عنده عروق ويثور الدم في وجهه وتنتفخ الأوداج ويحمر الوجه، لا، وإنما هذا كناية عن أن ذلك يغضب وليه، أن هذا العمل يغضب وليه، يغضب نبيه، يغضب حجته، ولذلك فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، يعني إذا غضبت غضب الله، فاطمة عليها السلام يحصل منها الغضب الحقيقي، لكن غضبها هو بمثابة غضب لله جل وعلا، ورضاها هو رضا لله، وهكذا الأمور الأخرى التي وردت في الأحاديث. ولم يولد، لم يولد يعني لم يخرج من شيء، هو ما خرج من شيء، لأنه ولد الإنسان يعني خرج من أمه، لكن الله سبحانه وتعالى لم يولد يعني لم يخرج من شيء، طبعا لا يخرج كما يخرج الشيء الكثيف من شيء كثيف، الدابة من الدابة تخرج، أو لا يخرج كما يخرج النبات من الأرض، أيضا هنا نقول أنه الأرض بالمعنى المجازي أولدت النبات لأنه خرج منها، أو مثلا خروج الماء من الينبوع من النبع، كذلك بالنسبة إلى خروج الأشياء اللطيفة نقول هنا مثلا الكلام خرج من اللسان، هذا نقول ولد الكلام بالمعنى المجازي، أو مثلا الحجر إذا ضربنا حجرا في حجر خرج منهما النار، فنقول ولدت النار من الحجر، فالله سبحانه وتعالى لا يخرج من أي شيء، لم يولد من أي شيء، لا خروج حقيقي ولا خروج مجازي، ولم يكن له كفوا أحد، يعني لم يكن له مكافئ نظير، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. أفعال الله سبحانه وتعالى هي عين الحكمة، ولذلك كل التشريعات السماوية هي على مقتضى الحكمة التي يعلم بها الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى شرع التشريعات مراعيا المصالح الواقعية والمفاسد الواقعية، فأفعاله هي الحكمة، وذاته أيضا لا نظير لذاته، ليس له عين، ليس له يد، ليس له، أما أنه كما يقول بعضهم له يد تليق بجلاله، وشيء يد تليق بجلاله، يعني يد كبيرة فيها مثلا 50 إصبع، فيها 100 إصبع، يد سحرية مثلا، ما هي هذه اليد التي إذا نحن قلنا له يد، له عين، له وجه، يليق بجلاله، فقد جسمناه، جعلناه جسما. فإذا جعلناه جسما يعني ذي أجزاء، يعني محتاج إلى أجزائه، فهو محتاج، لأن المركب الذي عنده أجزاء مركب، والمركب محتاج إلى أجزائه حتى يتقوم بهذه الأجزاء ويوجد بهذه الأجزاء، والمحتاج إلى أجزائه محتاج على كل حال، لأن الأجزاء غير الكل، فهو محتاج إلى غيره، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها وربا. فإذا الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته لا في أفعاله لا في صفاته. علم الله ليس كعلمنا، علم الله علم حضوري وعلمنا علم حصولي، علم الله لا نهاية له ولا حد، وعلمنا محدود، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهكذا كل صفات الله تختلف عن صفاتنا، وليس له نظير وليس له شبيه. ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يتصور، نقول إيش شكل الله، كيف الله شكله. ولذلك ورد في الخبر أنه كلما توهمته فهو مخلوق مثلك، أنت خلقته بوهمك وبخيالك، مردود إليك، ليس هو الله. الله لا يتوهم، لا يتخيل، لا صورة له، لا جسم له. كيف إذن الله لا جسم له لا صورة له؟ إذن ما هو؟ نقول أن الله سبحانه وتعالى أكبر من أذهاننا وأوسع من عقولنا. يعني الآن أنا ما يمكن أحوي الله بعقلي، عقلي محدود، خيالي محدود، والله سبحانه وتعالى غير محدود. ولذلك لا تتفكروا، تفكروا في مخلوقات الله، ولا تتفكروا في الله فتهلكوا، لأن تريد أن تتخيل الله ولا تستطيع. بل شيء يعني كما بعض العلماء يقول، الآن بعض مخلوقات الله لا نستطيع أن نستوعبها بحواسنا. انظر إلى الشمس، لا تستطيع أن تستوعبها بحواسك، وهذا شيء من خلق الله، فكيف بنور السماوات والأرض؟ على كل حال الوحدانية والتوحيد طبعا يعني خلاصة الذي نريد أن نشير إليه، أن الوحدانية والتوحيد في عدة أشياء. أولا وحدانية في الذات، فالله سبحانه وتعالى ليس بمركب، ليس بذي أجزاء، فهو واحد ليس بذي أجزاء، لا في ذاته ولا في صفاته، فإن الصفات ليست هي غير الذات، بل هي عين الذات، صفاته عين ذاته. لأنه لو جعلنا الصفات غير الذات، فإذا تركب الله جل وعلا من شيئين، من ذات وصفة، فهو مركب. لا، الذات هي الصفات. طبعا هذا يستدعي بحث مفصل. وأيضا واحد في أفعاله، وواحد في صفاته، وواحد في إلهيته. يعني ما في إله إلا الله جل وعلا، ولو كان هناك خالق إلا الله لأتتك رسله، ولا رأينا آثار ملكه كما في الخبر المروي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام. لو في إله ثاني بتشوف آثار، ولا كيف إله لا أثر له إذا هو غير موجود؟ ولأتتك رسله تنبئك به، لا رسل ولا آثار، إذن لا إله إلا الله جل وعلا. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام، السائرين على نهجهم، والآخذين بهداهم، والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.